بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، قد وعدناكم بالكلام على الأيام أو الشهور الفاضلة. يا إخواني، من المعلوم أنه لا يجوز أن نقول عن هذا الأمر إنه فاضل على غيره إلا بدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد دليل على تفضيله فإنه لا يفضل على غيره، سواء كان من الأيام أو من الآدميين أو من الأماكن، فلا يجوز تفضيل شيء أو أمر على غيره بدون أن يكون الله عز وجل هو الذي فضله أو فضله رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الأيام أو الأزمان أو الأشهر، فإنه لا يجوز أن نقول عن شيء منها إنه يفضل غيره إلا إذا كان الدليل قد دل على ذلك. وأما تفضيل أيام يفضلها البشر من عند أنفسهم أو يتواضعون عليها أو يتفقون عليها أو يحدثون فيها طقوسا أو عبادات معينة يرون أن التقرب فيها أفضل، فإن ذلك ليس بصحيح ولا دليل عليه. ونحن هنا نريد أن نتتبع بعض الأيام أو الأشهر التي فضلها الله عز وجل. لا طيب، فبالنسبة للأشهر المفضل هي الأربعة الحرم المعروفة، ومع ذلك فإنه لم يرد تخصيصها بعبادات معينة إلا ما جاء في ذي الحجة وعشر ذي الحجة وبعض الأيام من محرم، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أما بقية الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أما رجب فإنه لم يرد فيه شيء، وكذلك ذو القعدة فإنه لم يرد أكثر من كونهما من ماذا؟ من الأشهر الحرم. وكانت العرب قديما تحرم القتال فيها، حتى إن أحدهم ليلقى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يهيجه ولا يعني يفعل له شيئا. لذلك فإنه بالنسبة لرجب وذو القعدة لم يرد فيهما شيء، إلا أن ذو القعدة هو أحد أشهر ماذا؟ الحج، لكن تخصيصهما بأعمال معينة لم يرد في الشرع تخصيصهما بأيام بأعمال خاصة. طيب، لو قال قائل بعض الناس عندهم أمثلة، فلان لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب. طيب يا أخي الكريم، هل هذا حديث؟ أبدا، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من سائر الكلام. ورجب لا نصوم فيه إلا ما نصومه في غيره من الأشهر، من صيام الثلاثة الأيام البيض والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو الوارد في رجب وفي غير رجب. أما أن يفرد رجب بالصوم فإن هذا غير صحيح وليس عليه دليل. وأما الحديث الذي يردده العوام رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله فهو حديث موضوع لا يثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص الثاني عشر أو السابع والعشرين من رجب فإن هذا من تخريف المخرفين ومن بدع المبتدعين، ولا يوجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة. بقي من الأشهر الحرم اثنان، أحدهما ذو الحجة، وقد ورد في العشر الأولى منه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وفيها يوم النحر الذي هو يوم العيد وهو من أفضل أيام الله عز وجل، وخير عمل فيه هو العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الأضاحي والهدي. وفيه أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقد قال فيهما النبي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فيشرع فيها التكبير المعروف الذي تقدم لنا قبل أيام، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا كل ما ورد في شهر ذي الحجة. أما بقية أيامه فهي كسائر أيام الدنيا. المحرم هو من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، وينطبق عليه فضل الأشهر الحرم، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام العاشر منه، وأيضا كان يصوم أكثره ويصوم الكثير منه ويصوم، وقال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. هذا كل ما ورد فيه، ولا يوجد يعني تخصيصه بأعمال أخرى كما يفعله بعض الخرافيين من اتخاذ اليوم العاشر يوم حزن ويوم مأتم تلطم فيه الخدود وتشق فيه الجيوب وتجرح فيه الأجسام، هذا من تعذيبهم لأنفسهم، وهكذا كل من شرع
قبل الآخرة
كل من شرع لنفسه شيئا من دون الله قد ينال بعض العذاب منه في الدنيا والعياذ بالله. فهؤلاء الذين شرعوا لأنفسهم أن يجرحوا أنفسهم في هذا اليوم، وهو اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وعلل بأنه يوم نجى الله فيه موسى فنصومه فرحا لا حزنا حتى ولو قتل فيه من قتل. نعم الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه قتل في هذا اليوم، لكن لا ينبغي أن يتخذ يوم مأتم. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، فلا يجوز أن يتخذ من ماذا يوم حزن ويوم مأتم الذي هو أفضل البشر على الإطلاق. فاتخاذ المآتم وأيام للحزن وأيام للفرح دون أن يدل عليها دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أعمال الجاهلية. إذن هذا كل ما ورد في شهر الله المحرم. وأما شهر شعبان فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، لكنه لم يخصص يوما معينا بعينه من هذا الشهر أبدا، وإنما كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان. كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم متى؟ في شعبان. هذا طبعا غير صيام شهر رمضان الذي هو معروف. من الأشهر المفضلة شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتعرفون فضل شهر رمضان، وأنه شهر الصوم، وأنه أفضل أشهر الدنيا، وأنه شهر العتق من النار، شهر المغفرة، وشهر الرحمة، وشهر تصفيد مردة الشياطين، وشهر القرآن، وشهر القيام والصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فينبغي أن نحتسب له. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. إذن هذا هو شهر رمضان. أيام أخرى مفضلة منها صوم ست من شوال، ولم يحدد لها وقت معلوم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، سواء كان من أوله أو من آخره، ومن كان عليه قضاء فليبدأ بماذا؟ بالقضاء قبل صوم الست من شوال. كذلك من الأيام المفضلة صيام الأيام البيض، وذلك من كل شهر، وهي 13 و14 و15، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصوم فيها. من الأيام المفضلة صيام الاثنين والخميس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويحث على ذلك، وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا، يعني يوم الاثنين والخميس، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. من الأيام المفضلة يوم عرفة، وهو من مفضل من جهتين: من جهة أنه من ضمن الأيام العشر الذي ورد في فضلها ما تقدم، ومن ضمنها أن النبي خصه فقال: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، يعني لمن صامه إن كان غير حاج. أما الحاج فإنه لا يصوم عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأيام المفضلة يوم الجمعة، وهو يوم عظيم، بل هو عيد الأسبوع، عيد الأسبوع، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وهو يوم من أفضل أيام الله، فيه ساعة لا يوافقها مؤمن بدعائه إلا استجاب الله له، وفيه أيام، وفيه يعني السنة أن تقرأ فيه سورة الكهف، بل ورد فضل حتى لمن وفق للموت فيه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة أمن الفتان، وهي ضغطة القبر. فهذا وفيه ساعة، وسن فيه التبكير: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاتن، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فعلى المسلم أن يجتهد في ذلك اليوم الأعمال الصالحة من الدعاء وتلاوة القرآن واللجوء إلى الله عز وجل، والحضور للجمعة مبكرا، والإنصات إلى الخطبة، وعدم مس الحصى، وعدم الكلام والإمام يخطب، والإمام يخطب، ونحو ذلك من فضائل هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. ما عدا ذلك من الأيام طول السنة لا فرق بينها وبين غيرها من الأيام، حتى ولو كانت ما تبقى من أيام الأشهر الحرم، يعني ما عدا ذلك من الأيام ليس فيها فضل أبدا.
سأل الله إليكم.
نعم.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين والخميس.
إيه؟
قال الاثنين.
أي
نعم. قال ذاك يوم ولدت فيه.
قال نعم. قلنا الاثنين والخميس يمتازان بأن تعرض فيهم الأعمال على الله، ويزيد الاثنين على أنه يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عندما سئل عن صومه قال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. بقي بعد أن عرفنا هذه الأيام المفضلة أن ما عداها ليس فيه فضل على غيره. سنتطرق إلى قضية الاثنين في مناسبة أخرى عندما نتكلم على مسألة المولد إن شاء الله. فمسألة يعني تفضيل أيام معينة، بعض الناس يأتون بأيام أخرى، عيد كذا وعيد كذا وعيد الغدير وعيد المولد وعيد النيروز وعيد يعني ما بقي إلا نلحق نضيف عيد الفصح وعيد الميلاد عند النصارى ونحو ذلك. هذه كلها أعياد جاهلية، كل هذه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. بقي أن نتطرق إلى الشبهة التي يتعلق بها البعض حول ما ذكره الشيخ في مسألة صيام يوم الاثنين. صيام يوم الاثنين سنة لسببين، سبب أنه تعرض فيه الأعمال على الله، وسبب آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من الأعمال؟ هاي إخواني، سئل عن الحفلات ولا سئل عن الصوم؟ هاي إخواني، أنا أريد أن أرد على من يزعم أنه دليل على الاحتفال بعيد المولد البدعي الذي اخترعه العبيديون اليهود ثم المجوس ثم اليهود المسمين بالفاطميين بعد 400 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحفلة والعيد ولا سئل عن الصوم؟ بارك الله فيك، سئل عن الصوم. إذن من أراد أن يحتفل به فليفعل إيش؟ فليصومه. ثم ثانيا، المسؤول عنه صوم الاثنين في السنة ولا صوم الاثنين من كل أسبوع؟ المقصود صوم الاثنين من كل أسبوع. إذن من أفرده في السنة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. ثالثا، المسؤول عنه هو يعني صيام يوم الاثنين في شهر معين أم طول السنة؟ ها؟ المسؤول عنه صوم الاثنين طول العام، طول العام. إذن بأي كتاب أم بأية سنة يستدل به على الاحتفالات التي تسمى بالاحتفال بعيد المولد؟ طيب انظروا يا إخوان، الآن سألنا ثلاثة أسئلة، المسؤول عنه الصوم لا الاحتفالات، والمسؤول عنه يوم الاثنين، والمسؤول عنه يوم الاثنين من كل أسبوع، والمسؤول عنه يوم الاثنين في طوال العام. إذن من تمسك بلفظة ولدت وترك بقية ما يفهم من الحديث فإن هذا من باب يعني أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فعليك أن تنظر للحديث بكامله، لا تنظر إلى لفظة واحدة وتضيع بقية ماذا؟ الحديث، تضيع بقية الحديث. ثم فهم أهل السنة لهذا الحديث كيف فهموه؟ ابتداء من الخلفاء الراشدين إلى بقية الصحابة إلى عصر التابعين إلى عصر الأئمة الأولين، ماذا فهموا من هذا؟ هل فهموا منه إقامة الحفلات في يوم معين في السنة وهل قالوا إن المقصود بذلك هو الثاني عشر من ربيع الأول؟ ثم إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لا بيقين ولا بظن راجح أنه يوم اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، بل هو مشكوك فيه. كل ما ورد أنه عام الفيل هذا يقين، وكل ما ورد أنه يوم الاثنين هذا يقين، وأما ما زاد على ذلك فليس بيقين، بل اختلف فيه المؤرخون على عشرات الأقوال. والواقع أن المسلمين الأوائل يعلمون أننا لسنا متعبدين بماذا؟ بمعرفة التواريخ ولا بمعرفة الشهر، ولذلك كانوا يصومون يوم الاثنين من كل أسبوع تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا هذه الموالد التي اخترعها أفراخ اليهود من العبيديين المسمين بالفاطميين بعد أكثر من 400 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتساءل أين المسلمون عن ذلك طوال 4 قرون؟ لماذا لم يفعلوا؟ هل جاءنا علم لم يبلغهم؟ هل نزل وحي من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أفقه منهم وأعلم منهم؟ هل ينزل وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ كل ذلك لا. إذن لماذا نحن نفعل هذا ونخترعه نقول الناس كلهم يفعلون وكلهم يفعلون؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعلينا أن نتحرى السنة فإنه طريق الجنة، وأن نبتعد عن الخرافات والبدع التي يحدثها الناس. فإن قال قائل أليست هذه بدعة حسنة؟ طيب من أين نعرف أن هذا العمل حسن أم قبيح؟ من أين نعرف؟ بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وبالرجوع إلى الكتاب والسنة نجد أن السنة قبحت جميع الإيش؟ البدع بدون استثناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقال صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه سنة يقول أيضا من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن علم كفوا وعن بصيرة وقفوا، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيش؟ علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فالزموا طريقهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فيا إخواني الأمر جلي واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من ركب رأسه ويقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والإمعوات الذين فقط يقلدون الناس ولا يعولون على السنة، فهؤلاء قد يصعب إقناعهم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. يعني الذي لا يفقه قال الله وقال رسوله، الذي لا يفقه كل محدثة بدعة كيف تقنعه؟ والذي لا يفقه إن كل بدعة ضلالة كيف تقنعه؟ والذي لا يفقه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كيف تقنعه؟ ولذلك علينا أن نفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننظر إلى فعل الناس وما يفعلون وما يقولون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس هناك حسن إلا ما حسنه الشرع، وليس هناك قبيح إلا ما قبحه الشرع. ونجد أن الشرع قد قبح البدع جميعا فلم يستثني منها شيئا. وفقني الله وإياكم لاتباع السنة إذ أنه طريق الجنة، وجنبنا الله وإياكم الزلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: ذكرتم أن من مات يوم الجمعة أمين من الفتان، كيف يجمع بينه وبين حديث لو نجا منها أحد لنجا منها سعد؟
المقصود لا نجا منها سعد، فمن حيث أنها لا تضره، من جهة أنها لا تضره، لكن الذي يأمن الفتان فإنها وإن حصلت له كما حصلت لغيره فإنها لا تضره، يعني ينجو منها وإن مر بها كما يمر المؤمنون عبر الصراط فلا تضره. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: اكتسبت مبلغا من المال عن طريق الميسر بين قوسين القمار،
نعم،
وأريد أن أتصدق من هذا المال، ماذا؟
إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا تجوز الصدقة من ثمن القمار أو الميسر أو الربا أو الخمر أو الدخان أو الغناء أو نحو ذلك، كل ذلك محرم، فعلى المسلم أن يتخلص منه بطريقة أخرى ينفقه بنية الخلاص منه، كأن يسدد ديونا عن الناس ويخبرهم أن هذا المال مال محرم وتريد أن تتخلص منه، وكما لو عبدت به طريقا أو أقمت به دورات للمياه. لذلك بعض أهل العلم قصره على الإنفاق في الأمر الذي ليس ذي بال، يعني الأمر الذي ليس مهما، فتبحث عن الأمر الذي ليس مهما، يعني من جهة كونه يعني مبتذلا، لا من جهة كونه قد يحتاجه الناس، لكنه من الأمور، يعني مثلا لا تضعه في مسجد، لا تضعه في خلوات القرآن، لا تشتري به مصاحف مثلا، لا تشتري به كتب علم، لكن يمكن أن تسدد به عن محتاج، لكن عليك أن تخبره أنك فعلت ذلك لتتخلص من هذا المال الربوي أو هذا المال الذي من الميسر أو القمار أو الدخان أو الخمور أو الأيمان الفاجرة أو الاعتداء على حقوق الناس أو نحو ذلك. نعم.
الله إليكم، ولأخذ منه؟
لا يأخذ منه، يتخلص منه جميعه وسيعوضه الله خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
سأل الله إليكم، يسأل عن كيفية التسبيح باليدين.
كيفية أن تعقل يديك هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقبض الإصبع واحدا واحدا العقل العليا. نعم.
حكم المرور بين يدي المصلين في الحرم.
والله يا أخي ينظر إلى قدر، يعني إلى الضرورة وعدم الضرورة، من مر متعمدا بدون ضرورة فهو آثم، أما إذا علمت أن أخاك مضطرا فالضرورة تقدر بقدرها. نعم.
يقول: هل في الإسلام توجد بدعة حسنة؟
بينا هذا، لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة في الإسلام، والحديث الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة لم يقل من ابتدع بدعة حسنة كما فهمه بعض الناس، حديث جرير بن عبد الله، وإنما الذي فيه من أحيا من سن سنة حسنة، أي من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها الأدلة الشرعية. نعم.
يسأل عن زيارة النساء لبقيع الغرقد.
النساء يصلين في المسجد فقط ولا يزرن القبور، لا البقيع الغرقد ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وإنما يسن ذلك في حق الرجال بدون شد رحال، أما النساء فيكتفين بالصلاة في المسجد النبوي إذا كن طاهرات. تكثر الأسئلة تأتينا عبر تليفون الهاتف المجاني، والهاتف هو رقمه هكذا، ثمانية صفرين من داخل المملكة من أي جهة، وهو مجاني حتى من الموبايل أو الجوال. 8-0-24-51-3-0 8-0-0-24-51-3-0 من الاتصال من أي جهة من المملكة مجانا، حتى بالجوال مجانا، بدون دون أن تضرب صفرا، تضرب مباشرة 8-0-0. فكثيرا ما تأتينا أسئلة عبر هذا التليفون، يقول النساء الحيض يعني ماذا يفعلن، وهن سيسافرن يريدن أن يزورن. لا يا أخي، ما تدخل المسجد أبدا، هي آثمة لو دخلت المسجد، وما عليها الحمد لله، ما عليها صلاة ولا عليها شيء. نعم.
سأل الله إليكم، يقول سائل الكريم: أنا تاجر وعندي مجسمات نسائية بدون رأس أعرض عليها بضاعتي، فما حكم عملي؟
أبعد هذا عن تجارتك، يبارك لك الله فيها إن شاء الله، أبعدها من الآن. نعم.
يقول: عايش في الخارج، بلد غير إسلامي، لا يوجد فيه علماء، وطلاب العلم قليل، ماذا تنصحه من الكتب؟
الله يعني اجتهد بالاتصال بالعلماء وطلبة العلم الذين يسيرون على نهجهم، واقتني الكتب الواضحة مثل كتب التوحيد، كتب الفقه، كتاب التوحيد، كتاب الأصول الثلاثة، كتاب الأربعين النووية وشروحها السلفية، لأن لها شروح فيها تأويلات، ومن أجملها شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وكذلك يعني في الفقه تأخذ الملخص الفقهي وتجتهد في قراءة شروح المشايخ، شروح الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان والغديان وسماحة المفتي وغيرهم. نعم.
يقول: إذا حججت على نفقة شخص على نفقته الخاصة، يعني يقول
تبرع له،
نعم تبرع عليه، لكن يقول يخشى أن يمن عليه، هل له أن يدعها أو تجزي عنه؟
يعني إذا كان يعلم أن أخاه قد تبرع له عن يعني طيب نفس، فليحمله على المحمل الحسن، ولا بأس أن يقبلها ويحج. نعم.
حتى لو من عليه؟
إذا من ابتداء لا، إذا من ابتداء فقد يعني عرف الخط من أوله.
يقول: موجود بفرنسا مدينة تمتاز كذا، يقول مدينة تمتاز بوجود شجر العنب، والأخ يقول: أعمل في العناية بهذا الشجر من جميع ما يختص به، لكنهم يتخذونه للخمر، ما حكم عملي؟
إن عملك ليس فيه شيء، المهم أن لا تعمل في مصانع الخمر، أما سقيك للعنب و يعني عملك في العنب كزرع فهذا ليس لهذه الخمور فقط، ومثله التمر والنخيل، النخيل ويعني والعناب التمر، لا حرج عليك إن شاء الله، المهم أن لا تشارك في تصنيع أو مصانع الخمر. نعم.
يسأل عن ذكرتم وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم إلى آخره. نعم. يقول: ما هي الساعة؟
الصحيح أنه ليس لا تحديد، وإن كان كثير من أهل العلم يتحراها بعد العصر، كثير من أهل العلم يتحراها بعد العصر لأنه ورد في ذلك آثار، لكن الصحيح أنه ليس لها وقت معين في يوم الجمعة. نعم.
حكم ترك السنة المؤكدة؟
إذا كان هذا الترك على سبيل الاحتقار أو التهاون فهو يأثم بذلك، وإن لم يكن كذلك فقد فرط في خير كثير، عليه أن يجتهد، فلعل هذه السنن هي التي ترجح له موازينه، فعلى المسلم أن يجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
يقول: هل يأنس صاحب القبر بزيارة قريبه والسلام عليه؟
نعم، لم يرد شيء فيما يتعلق بالأنس، لكن نعلم أنه ينتفع بدعاء وسلام من يزوره بإذن الله تعالى. وقد جاء عن يعني ابن عمر أنه طلب من أن يقيم عنده فترة أو بمقدار ما تنحر الجزور ونحو ذلك.
عمر.
نعم،
عمرو بن العاص.
عمرو بن العاص رضي الله، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لكن على كل حال لم يرد حديث ثابت في مسألة الأنس، إنما هو يستفيد من زيارة إخوانه المسلمين الذكور من دعائهم له ومن سلامهم عليه بدون شد رحال. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، قد وعدناكم بالكلام على الأيام أو الشهور الفاضلة. يا إخواني، من المعلوم أنه لا يجوز أن نقول عن هذا الأمر إنه فاضل على غيره إلا بدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد دليل على تفضيله فإنه لا يفضل على غيره، سواء كان من الأيام أو من الآدميين أو من الأماكن. فلا يجوز تفضيل شيء أو أمر على غيره بدون أن يكون الله عز وجل هو الذي فضله أو فضله رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الأيام أو الأزمان أو الأشهر، فإنه لا يجوز أن نقول عن شيء منها إنه يفضل غيره إلا إذا كان الدليل قد دل على ذلك. وأما تفضيل أيام يفضلها البشر من عند أنفسهم أو يتواضعون عليها أو يتفقون عليها أو يحدثون فيها طقوسا أو عبادات معينة يرون أن التقرب فيها أفضل، فإن ذلك ليس بصحيح ولا دليل عليه. ونحن هنا نريد أن نتتبع بعض الأيام أو الأشهر التي فضلها الله عز وجل. لا طيب، فبالنسبة للأشهر المفضل هي الأربعة الحرم المعروفة، ومع ذلك فإنه لم يرد تخصيصها بعبادات معينة إلا ما جاء في ذي الحجة وعشر ذي الحجة وبعض الأيام المحرم، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أما بقية الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أما رجب فإنه لم يرد فيه شيء، وكذلك ذو القعدة فإنه لم يرد أكثر من كونه من كونهما من ماذا؟ من الأشهر الحرم. وكانت العرب قديما تحرم القتال فيها، حتى إن أحدهم ليلقى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يهيجه ولا يعني يفعل له شيئا. لذلك فإنه بالنسبة لرجب وذو القعدة لم يرد فيهما شيء، إلا أن ذو القعدة هو أحد أشهر ماذا؟ الحج. لكن تخصيصهما بأعمال معينة لم يرد في الشرع تخصيصهما بأيام بأعمال خاصة. طيب لو قال قائل أن بعض الناس عندهم أمثلة، فلان لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب. طيب يا أخي الكريم، هل هذا حديث؟ أبدا، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من سائر الكلام. ورجب لا نصوم فيه إلا ما نصومه في غيره من الأشهر، من صيام الثلاثة الأيام البيض والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو الوارد في رجب وفي غير رجب. أما أن يفرد رجب بالصوم فإن هذا غير صحيح وليس عليه دليل. وأما الحديث الذي يردده العوام، رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فهو حديث موضوع لا يثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص الثاني عشر أو السابع والعشرين من رجب فإن هذا من تخريف المخرفين ومن بدع المبتدعين، ولا يوجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة. بقي من الأشهر الحرم اثنان، أحدهما ذو الحجة، وقد ورد في العشر الأولى منه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وفيها يوم النحر الذي هو يوم العيد، وهو من أفضل أيام الله عز وجل، وخير عمل فيه هو العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الأضاحي والهدي. وفيه أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فيشرع فيها التكبير المعروف الذي تقدم لنا قبل أيام: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا كل ما ورد في شهر ذي الحجة. أما بقية أيامه فهي كسائر أيام الدنيا. المحرم هو من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، وينطبق عليه فضل الأشهر الحرم، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام العاشر منه، وأيضا كان يصوم أكثره ويصوم الكثير منه، ويصوم، وقال: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. هذا كل ما ورد فيه، ولا يوجد يعني تخصيصه بأعمال أخرى كما يفعله بعض الخرافيين من اتخاذ اليوم العاشر يوم حزن ويوم مأتم تلطم فيه الخدود وتشق فيه الجيوب وتجرح فيه الأجسام، هذا من تعذيبهم لأنفسهم. وهكذا كل من شرع
قبل الآخرة
كل من شرع لنفسه شيئا من دون الله قد ينال بعض العذاب منه في الدنيا والعياذ بالله. فهؤلاء الذين شرعوا لأنفسهم أن يجرحوا أنفسهم في هذا اليوم، وهو اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وعلله بأنه يوم نجى الله فيه موسى، فنصومه فرحا لا حزنا حتى ولو قتل فيه من قتل، نعم الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه قتل في هذا اليوم، لكن لا ينبغي أن يتخذ يوم مأتم. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم 12 من ربيع الأول، فلا يجوز أن يتخذ من ماذا؟ يوم حزن ويوم مأتم الذي هو أفضل البشر على الإطلاق. فاتخاذ المآتم وأيام للحزن وأيام للفرح دون أن يدل عليها دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أعمال الجاهلية. إذن هذا كل ما ورد في شهر الله المحرم. وأما شهر شعبان فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، لكنه لم يخصص يوما معينا بعينه من هذا الشهر أبدا، وإنما كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان. كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم متى؟ في شعبان. هذا طبعا غير صيام شهر رمضان الذي هو معروف. من الأشهر المفضلة شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتعرفون فضل شهر رمضان وأنه شهر الصوم وأنه أفضل أشهر الدنيا وأنه شهر العتق من النار وشهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر تصفيد مردة الشياطين وشهر القرآن وشهر القيام والصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فينبغي أن نحتسب له، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. إذن هذا هو شهر رمضان. أيام أخرى مفضلة منها صوم 6 من شوال، ولم يحدد لها وقت معلوم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، سواء كان من أوله أو من آخره، ومن كان عليه قضاء فليبدأ بماذا؟ بالقضاء قبل صوم 6 من شوال. كذلك من الأيام المفضلة صيام الأيام البيض، وذلك من كل شهر، وهي 13 و14 و15، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصوم فيها. من الأيام المفضلة صيام 2 والخميس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويحث على ذلك، وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا، أعني يوم 2 والخميس، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. من الأيام المفضلة يوم عرفة، وهو من مفضل من جهتين، من جهة أنه من ضمن الأيام العشر الذي ورد في فضلها ما تقدم، ومن ضمنها أن النبي خصه فقال احتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، يعني لمن صامه إن كان غير حاج، أما الحاج فإنه لا يصوم عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأيام المفضلة يوم الجمعة، وهو يوم عظيم، بل هو عيد الأسبوع، عيد الأسبوع، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة، وهو يوم من أفضل أيام الله، فيه ساعة لا يوافقها مؤمن بدعائه إلا استجاب الله له، وفيه أيام وفيه يعني السنة أن تقرأ فيه سورة الكهف، بل ورد فضل حتى لمن وفق للموت فيه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة أمن الفتان، وهي ضغطة القبر. فهذا وفيه ساعة وسنة فيه التبكير، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فعلى المسلم أن يجتهد في ذلك اليوم بالأعمال الصالحة من الدعاء وتلاوة القرآن واللجوء إلى الله عز وجل والحضور للجمعة مبكرا والإنصات إلى الخطبة وعدم مس الحصى وعدم الكلام والإمام يخطب ونحو ذلك من فضائل هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. ما عدا ذلك من الأيام طول السنة لا فرق بينها وبين غيرها من الأيام، حتى ولو كانت ما تبقى من أيام الأشهر الحرم، يعني ما عدا ذلك من الأيام ليس فيها فضل أبدا.
صلى الله عليكم.
نعم.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين والخميس قال الاثنين.
أي
نعم. قال ذاك يوم ولدت فيه.
قال نعم، قلنا الاثنين والخميس يمتازان بأن تعرض فيهم الأعمال على الله، ويزيد الاثنين على أنه يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عندما سئل عن صومه قال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. بقي بعد أن عرفنا هذه الأيام المفضلة أن ما عداها ليس فيه فضل على غيره. سنتطرق إلى قضية الاثنين في مناسبة أخرى عندما نتكلم على مسألة المولد إن شاء الله. فمسألة يعني تفضيل أيام معينة، بعض الناس يأتون بأيام أخرى، عيد كذا وعيد كذا وعيد الغدير وعيد المولد وعيد النيروز وعيد يعني ما بقي إلا نلحق نضيف عيد الفصح وعيد الميلاد عند النصارى ونحو ذلك. فهذه كلها أعياد جاهلية، كل هذه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. بقي أن نتطرق إلى الشبهة التي يتعلق بها البعض حول ما ذكره الشيخ في مسألة صيام يوم الاثنين. صيام يوم الاثنين سنة لسببين، سبب أنه تعرض فيه الأعمال على الله، وسبب آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من الأعمال؟ هاي إخواني، سئل عن الحفلات ولا سئل عن الصوم؟ هاي إخواني، أنا أريد أن أرد على من يزعم أنه دليل على الاحتفال بعيد المولد البدعي الذي اخترعه العبيديون اليهود ثم المجوس ثم اليهود المسمين بالفاطميين بعد 400 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحفلة والعيد ولا سئل عن الصوم؟ بارك الله فيك، سئل عن الصوم. إذن من أراد أن يحتفل به فليفعل إيش؟ فليصومه. ثم ثانيا، المسؤول عنه صوم الاثنين في السنة ولا صوم الاثنين من كل أسبوع؟ المقصود صوم الاثنين من كل أسبوع. إذن من أفرده في السنة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. ثالثا، المسؤول عنه هو يعني صيام يوم الاثنين في شهر معين أم طول السنة؟ ها؟ المسؤول عنه صوم الاثنين طول العام، طول العام. إذن بأي كتاب أم بأية سنة يستدل به على الاحتفالات التي تسمى بالاحتفال بعيد المولد؟ طيب انظروا يا إخوان، الآن سألنا ثلاثة أسئلة: المسؤول عنه الصوم للاحتفالات، والمسؤول عنه يوم الاثنين،
والمسؤول عنه يوم الاثنين من كل أسبوع، والمسؤول عنه يوم الاثنين في طوال العام. إذن من تمسك بلفظة ولدت وترك بقية ما يفهم من الحديث فإن هذا من باب يعني أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فعليك أن تنظر للحديث بكامله، لا تنظر إلى لفظة واحدة وتضيع بقية ماذا؟ الحديث، تضيع بقية الحديث. ثم فهم أهل السنة لهذا الحديث كيف فهموه؟ ابتداء من الخلفاء الراشدين إلى بقية الصحابة إلى عصر التابعين إلى عصر الأئمة الأولين، ماذا فهموا من هذا؟ هل فهموا منه إقامة الحفلات في يوم معين في السنة؟ وهل قالوا إن المقصود بذلك هو 12 من ربيع الأول؟ ثم إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لا بيقين ولا بظن راجح أنه يوم اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، بل هو مشكوك فيه. كل ما ورد أنه عام الفيل هذا يقين، وكل ما ورد أنه يوم الاثنين هذا يقين، وأما ما زاد على ذلك فليس بيقين، بل اختلف فيه المؤرخون على عشرات الأقوال. والواقع أن المسلمين الأوائل يعلمون أننا لسنا متعبدين بماذا؟ بمعرفة التواريخ ولا بمعرفة الشهر، ولذلك كانوا يصومون يوم الاثنين من كل أسبوع تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا هذه الموالد التي اخترعها أفراخ اليهود من العبيديين المسمين بالفاطميين بعد أكثر من 400 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتساءل أين المسلمون عن ذلك طوال 4 قرون؟ لماذا لم يفعلوه؟ هل جاءنا علم لم يبلغهم؟ هل نزل وحي من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أفقه منهم وأعلم منهم؟ هل ينزل وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ كل ذلك لا. إذن لماذا نحن نفعل هذا ونخترعه نقول الناس كلهم يفعلون وكلهم يفعلون؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعلينا أن نتحرى السنة فإنه طريق الجنة، وأن نبتعد عن الخرافات والبدع التي يحدثها الناس. فإن قال قائل أليست هذه بدعة حسنة؟ طيب من أين نعرف أن هذا العمل حسن أم قبيح؟ من أين نعرف؟ بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وبالرجوع إلى الكتاب والسنة نجد أن السنة قبحت جميع الإيش؟ البدع بدون استثناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقال صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه سنة يقول أيضا من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن علم كفوا وعن بصيرة وقفوا، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيش؟ علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فالزموا طريقهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فيا إخواني الأمر جلي واضح، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من ركب رأسه ويقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والإمعوات الذين فقط يقلدون الناس ولا يعولون على السنة، فهؤلاء قد يصعب إقناعهم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. يعني الذي لا يفقه قال الله وقال رسوله، الذي لا يفقه كل محدثة بدعة كيف تقنعه، والذي لا يفقه إن كل بدعة ضلالة كيف تقنعه، والذي لا يفقه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كيف تقنعه. ولذلك علينا أن نفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننظر إلى فعل الناس وما يفعلون وما يقولون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس هناك حسن إلا ما حسنه الشرع، وليس هناك قبيح إلا ما قبحه الشرع، ونجد أن الشرع قد قبح البدع جميعا فلم يستثني منها شيئا. وفقني الله وإياكم لاتباع السنة، إذ أنه طريق الجنة، وجنبنا الله وإياكم الزلل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: ذكرتم أن من مات يوم الجمعة أمين من الفتان، كيف يجمع بينه وبين حديث لو نجا منها أحد لنجا منها سعد؟
المقصود لا نجا منها سعد، فمن حيث أنها لا تضره، من جهة أنها لا تضره، لكن الذي يأمن الفتان فإنها وإن حصلت له كما حصلت لغيره فإنها لا تضره، يعني ينجو منها وإن مر بها كما يمر المؤمنون عبر الصراط فلا تضره. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: اكتسبت مبلغا من المال عن طريق الميسر بين قوسين القمار،
نعم،
وأريد أن أتصدق من هذا المال، ماذا
إن تصدق؟ الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا تجوز الصدقة من ثمن القمار أو الميسر أو الربا أو الخمر أو الدخان أو الغناء أو نحو ذلك، كل ذلك محرم، فعلى المسلم أن يتخلص منه بطريقة أخرى ينفقه بنية الخلاص منه، كأن يسدد ديونا عن الناس ويخبرهم أن هذا المال مال محرم وتريد أن تتخلص منه، وكما لو عبدت به طريقا أو أقمت به دورات للمياه. لذلك بعض أهل العلم قصره على الإنفاق في الأمر الذي ليس ذي بال، يعني الأمر الذي ليس مهما، فتبحث عن الأمر الذي ليس مهما، يعني من جهة كونه يعني مبتذلا لا من جهة كونه قد يحتاجه الناس، لكنه من الأمور، يعني مثلا لا تضعه في مسجد، لا تضعه في خلوات للقرآن، لا تشتري به مصاحف مثلا، لا تشتري به كتب علم، لكن يمكن أن تسدد به عن محتاج، لكن عليك أن تخبره أنك فعلت ذلك لتتخلص من هذا المال الربوي أو هذا المال الذي من الميسر أو القمار أو الدخان أو الخمور أو الأيمان الفاجرة أو الاعتداء على حقوق الناس أو نحو ذلك. نعم.
الله إليكم، ولا أخذ منه؟
لا يأخذ منه، يتخلص منه جميعه وسيعوضه الله خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
سأل الله إليكم، يسأل عن كيفية التسبيح باليدين.
كيفية أن تعقل يديك هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقبض الإصبع واحدا واحدا العقل العليا. نعم.
حكم المرور بين يدي المصلين في الحرم.
والله يا أخي ينظر إلى قدر، يعني إلى الضرورة وعدم الضرورة، من مر متعمدا بدون ضرورة فهو آثم، أما إذا علمت أن أخاك مضطرا فالضرورة تقدر بقدرها. نعم.
يقول: هل في الإسلام توجد بدعة حسنة؟
بينا هذا، لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة، في الإسلام. والحديث الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة لم يقل من ابتدع بدعة حسنة كما فهمه بعض الناس, حديث جرير بن عبد الله, وإنما الذي فيه من أحيا من سن سنة حسنة, أي من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها الأدلة الشرعية. نعم.
يسأل عن زيارة النساء لبقيع الغرقد.
النساء يصلين في المسجد فقط ولا يزرن القبور, لا البقيع الغرقد ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء, وإنما يسن ذلك في حق الرجال بدون شد رحال. أما النساء فيكتفين بالصلاة في المسجد النبوي إذا كن طاهرات. تكثر الأسئلة تأتينا عبر تليفون الهاتف المجاني, والهاتف هو رقمه هكذا 80 من داخل المملكة من أي جهة, وهو مجاني حتى من الموبايل أو الجوال, 80 24 51 3 0, 800 24 51 3 0. الاتصال من أي جهة من المملكة مجانا حتى بالجوال مجانا بدون دون أن تضرب صفرا, تضرب مباشرة 800. فكثيرا ما تأتينا أسئلة عبر هذا التليفون, يقول النساء الحيض يعني ماذا يفعلن, وهن سيسافرن يريدن أن يزرن. لا يا أخي, ما تدخل المسجد أبدا, هي آثمة لو دخلت المسجد, وما عليها الحمد لله ما عليها صلاة ولا عليها شيء. نعم.
سأل الله إليكم, يقول السائل الكريم, أنا تاجر وعندي مجسمات نسائية بدون رأس أعرض عليها بضاعتي, فما حكم عملي؟
أبعد هذا عن تجارتك يبارك لك الله فيها إن شاء الله, أبعدها من الآن. نعم.
يقول عايش في الخارج, بلد غير إسلامي, لا يوجد في علماء وطلاب العلم قليل, ماذا تنصحه من الكتب؟
الله يعني اجتهد بالاتصال بالعلماء وطلبة العلم الذين يسيرون على نهجهم, واقتني الكتب الواضحة مثل كتب التوحيد, كتب الفقه, كتاب التوحيد, كتاب الأصول الثلاثة, كتاب الأربعين النووية وشروحها السلفية, لأن لها شروح فيها تأويلات, ومن أجملها شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله, وكذلك يعني في الفقه تأخذ الملخص الفقهي وتجتهد في قراءة شروح المشايخ, شروح الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان والغديان وسماحة المفتي وغيرهم. نعم.
يقول, إذا حججت على نفقة شخص على نفقتي الخاصة, يعني يقول
تبرع له.
نعم, تبرع عليه, لكن يقول يخشى أن يمن عليه, هل له أن يدعها أو تجزي عنه؟
يعني إذا كان يعلم أن أخاه قد تبرع له مع يعني طيب نفس, فليحمله على المحمل الحسن ولا بأس أن يقبلها ويحج. نعم.
حتى لو من عليه؟
إذا من ابتداء لا, إذا من ابتداء فقد يعني عرف الخط من أوله.
يقول, موجود بفرنسا مدينة تمتاز كذا, يقول مدينة تمتاز بوجود شجر العنب, والأخ يقول أعمل في العناية بهذا الشجر من جميع ما يختص به, لكنهم يتخذونه للخمر, ما حكم عملي؟
إلا عملك ليس فيه شيء, المهم أن لا تعمل في مصانع الخمر. أما سقيك للعنب و يعني عملك في العنب كزرع فهذا ليس لهذه الخمور فقط, ومثله التمر والنخيل, النخيل يعني والعناب التمر, لا حرج عليك إن شاء الله, المهم أن لا تشارك في تصنيع أو مصانع الخمر. نعم.
يسأل عن, ذكرتم وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم إلى آخره. نعم. يقول, ما هي الساعة؟
الصحيح أنه لا, ليس لا تحديد وإن كان كثير من أهل العلم يتحراها بعد العصر، كثير من أهل العلم يتحراها بعد العصر لأنه ورد في ذلك آثار، لكن الصحيح أنه ليس لها وقت معين في يوم الجمعة. نعم.
حكم ترك السنة المؤكدة
إذا كان هذا الترك على سبيل الاحتقار أو التهاون فهو يأثم بذلك، وإن لم يكن كذلك فقد فرط في خير كثير، عليه أن يجتهد، فلعل هذه السنن هي التي ترجح له موازينه، فعلى المسلم أن يجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
يقول: هل يأنس صاحب القبر بزيارة قريبه والسلام عليه؟
نعم، لم يرد شيء فيما يتعلق بالأنس، لكن نعلم أنه ينتفع بدعاء وسلام من يزوره بإذن الله تعالى. وقد جاء عن يعني ابن عمر أنه طلب من أن يقيم عنده فترة أو بمقدار ما تنحر الجزور ونحو ذلك.
عمر.
نعم.
عمرو بن العاص.
عمرو بن العاص رضي الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لكن على كل حال لم يرد حديث ثابت في مسألة الأنس، إنما هو يستفيد من زيارة إخوانه المسلمين الذكور من دعائهم له ومن سلامهم عليه بدون شد رحال. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.